نبعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا في مثال الإزالة والصلاة بعد اتفاق على عدم إمكان صدور أمر بالفعل للاثنين معا، لأنه يلزم طلب الضدين، جاءت مجموعة من المحاولات. المحاولة الأولى أن أحد الأمرين ساقط، وصححنا الصلاة على أساس فكرة الملاك. هذا رأيي، كان مدرك تصحيح الصلاة على أساس نظرية الملاك، وقلنا هي نظرية المرحوم الشيخ الخراسان. النظرية الثانية التي ترى أنه لا مجال لتصحيح الصلاة على أساس فكرة الملاك، وهي نظرية المرحوم الميرزا الشيرازي الكبير قدس الله نفسه الزكي، قال لا مجال لتصحيح الصلاة على أساس فكرة الملاك، إلا أني يمكن أن أصحح الصلاة عن طريق فكرة الأمر الترتبي. فأنشأ فكرة الأمر الترتبي وحكم بصحة الصلاة على أساس الأمر الترتبي. احنا في الأمر الترتبي قلنا هناك محاولة ثالثة فيما بعد سوف تأتي في تصحيح الصلاة، لا على أساس الملاك ولا على أساس الأمر الترتبي، وإنما على أساس الأمر الطبيعي. طبعا هذه المحاولات للتصحيح بناء على عدم الاقتضاء، بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد. وأما إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، فلا محال نحكم بالفساد، فساد الصلاة. لو قلنا بعدم الاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد الخاص، على من جانب، ومن جانب آخر إما أن نقول بفكرة الملاك، وإما أن نقول بفكرة الأمر الترتبي، وإما أن نقول بفكرة الأمر الطبيعي. على وفق هذه المدارس الثلاثة لنا أن نحكم بماذا؟ لنا أن نحكم بصحة الصلاة. فكرة الأمر الترتبي قلنا تصويرها بالنحو التالي، طبعا نصورها تصوير أولي بدوي، ثم بعد ذلك يحتاج لها إلى صياغات علمية وتخريج علمي كامل للفكرة. الأمر الترتبي هو عندنا في آن واحد يتوجه إلى المكلف أمرين، أمر مطلق وأمر مقيد. مقيد بحال عصياني الأمر الأول، مثلنا بالأمس بمثال جاهد فإنه مطلق، والأمر الثاني حجة، لكن حجة إن لم تجاهد، إن عصيت خطاب جاهد فيتوجه إليك خطاب حجة. طبعا هنا نقطة رقم واحد، وهي من الأمور الضرورية جدا جدا جدا، حاصلها أن ليس مقصود الأمر الترتبي أنه ينشأ عندنا أمر رقم واحد ثم بسبب العصيان يموت ذلك الأمر، ثم يحدث بعد ذلك أمر ثاني. هذا مو أمر ترتبي، هذا قريب للترتب لكن لا يسمى بالأمر الترتبي. ليش؟ لأن الأمر الترتبي عبارة عن تعدد أمر، مو أمر واحد ينهض ثم بسبب العصيان يموت ثم يحيى أمر جديد. يعني مو قضية جاهد فأنت يوجه إليك خطاب جاهد، فإن عصيت وصار بناءك متجاهد ذلك الخطاب يسقط. ليش يسقط؟ بسبب العصيان، لأن أحد موجبات السقوط العصيان، بناء على من يقول بأن موجبات سقوط الخطاب العصيان. فخطاب جاهد يسقط طبعا وبعد سقوطه ينهض خطاب جديد عنوانه حجة. هاي من يريد أن يصور فكرة الترتب بهذا المعنى فهو مرفوض. من يريد أن يصور فكرة الترتب على هذا الأساس فهذا تصوير غير مقبول. نهوض خطاب ثم موت هذا الخطاب ثم نهوض خطاب ثاني، هذا لا نريده، هذا ليس من الأمر الترتبي، هذا موضوع قبول عند الجميع. لا بأس أن ينهض خطاب ثم يموت ثم ينهض خطاب ثاني، هذا مترتب. الأمر الترتبي شنو؟ أنه حال نهوض الخطاب الثاني يبقى الخطاب الأول حي، حال نهوض الخطاب الثاني يبقى الخطاب الثاني شنو؟ حي. هذا هو الأمر الترتبي، يعني يبقى خطاب جاهد يلاحقك حتى عند تلبسك بالحج. فلذا عند تلبسك بالحج أنت مخاطب بماذا؟ هم بخطاب جاهد وهم مخاطب بخطاب حج. واضح هذا؟ هاي نقطة رقم واحد. إذن أرجو أن نميز بين صورتين، بين صورة هي ليست من الترتب وبين الصورة الذي هي المقصودة لبحث الترتب. هذا مطلب. المطلب الثاني في حقيقة الترتب، أنا وين أتكلم الآن؟ ما هي حقيقة فكرة الترتب؟ أريد أتعقل حقيقة فكرة الترتب، أريد أتفاعل مع حقيقة الترتب. شنو حقيقة الترتب؟ هذا أتكلم، أريد ألمس حقيقة الترتب. الأمر الثاني في الحقيقة والواقع أن في البين عندنا خطابان مطلقان، لكنه أحد الخطابين سيضرب ويقيد ببركة العقل لا ببركة الدليل اللفظي. شنو الخطابين؟ عندنا خطاب جاهد وعندنا خطاب حج. أصل الخطابين مطلق، هم خطاب جاهد ما مقيد بقيد، وهم خطاب حج لم يقيد بقيد. أصحاب نظرية الترتب يقولون لأجل أن نجمع بين الخطابين، لأنه هنا يوجد تنافي، اسمع ايش اللي يحكون، هنا يوجد تنافي، لأنه يلزم تكذيب بما أمامنا للتغلب على مشكلة التكذيب بما لا يطاق. أمامنا خياران، أمامنا خياران. الخيار الأول إسقاط أحد الدليلين بالمرة، أحد الدليل أسقطه وأبقي في البين دليل واحد، هذا يعالج لي مشكلة التكذيب بما لا يطاق. العلاج الآخر لا، مو أسقط أحد الدليلين من رأس، وإنما أسقط إطلاقا لا أسقطه من رأس. هل سجيب هاي القضية؟ والضرورات تقدر بقدرها، يعني إذا يمكن أن تحافظ على أصل الدليل وإن تنازلت عن وإن تنازلت عن إطلاقه فهو أولى من إسقاط أصل الدليل. ليش تسقط أصل الدليل؟ لذا فكرة الترتب نشأت من هذه الفكرة الأولوية، من أنه إذا دار الأمر بين إسقاط أحد الدليلين من رأس أو إسقاط الدليل بإطلاقه، وبما أنه يمكن دفع التعارض والتكذيب بما لا يطاق عن طريق إسقاط الإطلاق، فلا موجب لإسقاط أصل الدليل، وذلك لأن الضرورة تقدر. فنجي نقيد الدليل أحد الدليلين، وهو الدليل المهم للأهم، وهو الدليل المهم للدليل الأهم، فيبقى جاهد على إطلاقه ويبقى شنو؟ حجة. لكن حجة شلون قيده؟ إن عصيت خطاب جاهد. هذا نقطة رقم اثنين، أنه العقل يقوم بعملية التقييد في مثل الدليل فكرة الترتب. الأمر الثالث، النقطة الثالثة وهي جوهرية جدا، ومع الأسف لم يسلط الضوء عليها المصنف، ولكنه لا بد من تسليطها حتى نفهم أن الشيخ شيء يجاوب على ذلك. خب إحنا قلنا لا بد من التقييد. هذا التقييد هل مأخوذ على سبيل التقييد هو الشرط، والشرط هو التقييد نفس الشيء، نعبر التقييد ونعبر عن الشرط. هل هذا التقييد والشرط هو تقييد مقارن، متقدم، متأخر؟ الدعوة أن أصحاب فكرة الترتب يقولون متأخر، ولا مجال لأن يقال أنه مقارن، ولا مجال لأن يقال أنه متقدم، وإلا يلزم محذور الدور، وإلا يلزم محذور الدور لأجل الفرار من مشكلة الدور. لا بد من القول بأن هذا الشرط لا بد أن يفرض شرطا متأخر. خب شلون الآن الدور؟ أبدا أوضح لك الدور قبل ما أشرح لك الدور. في الحقيقة إحنا عندنا ثلاث مراتب، عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الأولى خطاب جاحد، المرتبة الثانية العصيان، المرتبة الثالثة نهوض خطاب حج. ليش قلت هذا؟ لأنه أولا أنا موجه إلي خطاب ماذا؟ جاحد. إذا عصيت فإنه يتحقق موضوع خطاب حجة، لأن موضوع خطاب حجة شنو؟ إن عصيت خطاب جاهد فحج. لذا إذا واحد يريد سلسلة بالتسلسل الرتبي، عندنا ثلاث رتب في عالم الرتب. أنا ما دا أتكلم في عالم التعاصر الزماني، الآن دا أتكلم في عالم الرتب. عندنا رتبة خطاب جاهد، عندنا رتبة المعصية لخطاب جاهد، عندنا رتبة نهوض خطاب حج. زين، هذا واضح. هذا الآن أرد أبين لك تقريب الدور، كيف تصوير الدور وكيف يمكن التغلب على مشكلة الدور. الدور هو هذا، أنت المرتبة الثالثة وهو شنو؟ أن يقوم خطاب حجة. قلنا حجة يقوم متى؟ إذا أكو عصيان. العصيان لا يتحقق إلا إذا كان، العصيان لا يتأتى إلا بالصلاة. الصلاة لا تتولد إلا من العصيان. وش قلنا؟ كل دليل متقوم بموضوعه، وموضوع خطاب صلي العصيان، فمن دون عصيان أكو عندك أمر بالصلاة؟ لا. ليش ما أكو أمر بالصلاة؟ كل دليل متقوم بماذا؟ موضوعه. وانت قلت ابو فكرة الترتب ماذا قلت؟ قلت ان خطاب، ان الامر بالصلاة، ان خطاب الصلاة، ان الامر بالصلاة موضوعه شنو؟ العصيان. فاذا العصيان هو الذي يكون سبب في ماذا؟ هو الذي يكون سببا في ان يتولد خطاب الصلاة. خب وكيف يتحقق العصيان؟ سؤال جديد هذا، وكيف يتحقق العصيان؟ لا يتحقق العصيان إلا بالصلاة، وأنت لا يمكن لك أن تصلي إلا إذا كنت مأمورا بالصلاة، والأمر بالصلاة موقوف على العصيان. فصار الدور ها؟ نفس الشيء بعد، نفس الشيء. أنا أغير بالنال هذا بعد، ماكو مشكلة، روحوا إلى الحج. نفس الكلام هو الكلام، نفس الشيء. الحج، إن الحج حكم، الأمر بالحج موضوعه العصيان. العصيان لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بالتلبس بالحج. فصار الحج يتوقف على العصيان، والعصيان لا يتأتى إلا بالحج. فدارة لأجل التغلب عن الدور قال أبويا هذا العصيان مذكور مو بمعنى الشرط المقارن، حتى ولو اتفق بعد ذلك العصيان، الآن 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 أنا آمرك بماذا؟ بالحج. آمرك، يعني شوف شلون أنا راح أوجه خطابي، آمرك بالجهاد مطلقا. قلنا هذا ما يمس،
وآمرك بالحج الآن، إن عصيت بعد ولو في المستقبل. فيتولد خطاب الأمر بالحج مو بسبب العصيان، ولو بتحقق العصيان المتأخر. فبعد نقطع علاقة العلية والمعلولية وين؟ بين العصيان وبين الأمر بالحج. لماذا نقطع علاقته؟ لأن كل من يدعي الشرط المتأخر، ترى دعوة الشرط المتأخر يعني عبارة أخرى عن قطع العلية، قص العلية. احنا كان الدور مشكلته علية ومعلولية بعد، فلأجل أن أتغلب على مشكلة الدور، إذا تنازلت عن العلية ودعوت إلى فكرة دائما، هذا أحد أهم المعالجات للتغلب على مشكلة الدور، شنو؟ التوسل بفكرة الشرط المتأخر، أتغلب على مشكلة العلية. هنا الآن صاحب فكرة الترتب ماذا يدعي؟ يقول عمي مو تقول دور، أنا أقول لك الدور منتفي. شلون منتفي؟ وذلك لأنه الأمر بالصلاة ليس متوقف على المعصية، الأمر بالصلاة متوقف على تحقق المعصية ولو فيما بعد. لذا أصحاب الترتب فرضوا أن فكرة العصيان ما مأخوذة كمرتبة سابقة أو مقارنة للأمر بالحج، وإنما فرض ولو كان في المرتبة متأخرة. قال خب، وبناء على هذا انتهى هذا فكرة الأمر الترتبي، انتهت في هذه المقومات الثلاثة فكرة الأمر الترتبي الآن انتهت. إذن قالوا نحن نرى يمكن أنه أن نكون مأمورين بالحاج، ويمكن أن نكون مأمورين بالجهاد. غاية الأمر، الأمر بالجهاد مطلق، والأمر بالحج مقيد بالشرط المتأخر. نتيجة هذا الأمر كل شيء، نتيجة هذا الأمر إنها هنا عندنا أمر بالحاج. إذا صار عندنا أمر بالحاج، فلو حج الشخص وعصى وحج، حج يكون صحيح لو مو صحيح؟ يقع صحيحا. هذا كنا نريده. احنا شنو نريد؟ نصحح الحاج او نصحح الصلاة. هذا فكرة الترتب. جيد، نجي الى النقطة البعدية. شنو النقطة البعدية؟ خوف شيخنا الخراساني احكي، ايش عندكم؟ هاي فكرة حلوة، هاي فكرة ممتازة، ليش ما تقبل انت الانصاري؟ أم الأنصاري ما يقبل الترتب؟ أم الخراساني لا يرتضي الترتب؟ ليش؟ يقول فكرة الترتب بهذا البيان مبتلات بإشكال طلب الضدين. فكرة الترتب بهذا البيان مبتلات بمسألة طلب الضدين. ليش؟ لأنه أنتوا افترضت التعاصر في الخطاب، وأنه الخطابان في عرض واحد، وأنت مخاطب في خطابين. أحد الخطابين شنو؟ خطاب جاهد، والخطاب الثاني حج. غاية الأمر أحد الخطابين. إحنا كنا قبل دخول فكرة الترتب كنا نفترض التعارض، شلون كنا نصوره او تكليف بما لا يطاق. هذا كان مطلق وذاك كان مطلق، وشنا نقول اطلاق كلا الخطابين يؤدي بنا الى التكليف بما لا يطاق او الامر بالضدين، عبر ما تشاء. انت ابو فكرة الترتب اجيت حافظت على اطلاق احد الدليلين وقيدت اطلاق الدليل الاخر، لكن هذا الاطلاق، تقييد الاطلاق لاحد الدليلين لم يكن في مرتبة متأخرة طولية، وإنما بقى محافظا في دائرة عرضية للخطاب الأول. إذن طلب الضدين أيضا هو قائم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الشيخ الخراساني الأول شنو؟ القول بفكرة الترتب يلزم منها طلب الضدين، ولا فرق في محذور طلب الضدين بين أن نقول جاهد وحجة كلاهما مطلق، أو نقول إن أحدهما مطلق والآخر مقيد. كيفما كان الآن نعم أكو فارق. شنو الفارق؟ إذا كنت متلبس بالجهاد خطاب الثاني ما له وجه، هنا طلب الضدين ما يجي على أساس فكرة الترتب. تفتوا فكرة الترتب يفترض فيها طلب الضدين في صورة لا في صورتين، بينما إذا كان كل من الخطابين مطلق كان فرضية طلب الضدين تتصور من الجانبين. أما الآن بعدما قلت أن أحد الخطابين مطلق والآخر مقيد، فإنه وإن من جهة لا يلزم منه طلب الضدين فيما لو كنت قد تلبست بالأهم وهو جاهد، لأنه عند التلبس بالأهم ساعدني أنت. بعد خطاب حجة ما موجود، لأن قلنا خطاب حجة شو وقت ينهض؟ عند المعصية، وأنا ما راح أعصي، هنا طلب الضدين ما موجود. لكن سؤالنا عندما يكون الشخص باني على أن لا يجاهد في حال عدم الجهاد، كم خطاب يوجه إليه؟ يوجه إليه خطاب جاهد لأنه مطلق، ويوجه إليه خطاب حجة لأنه تحقق موضوعه وهو العصيان. وهذا أيضا من سنخ طلب الضدين. طبعا هذا إشكال أول، عنده إشكال ثاني بس خل أبين الإشكال الثاني ولو بشكل سريع بعدين هو يذكره. ويلزم أنه في حاله ما لو واحد لو ما يروح لا جهاد ولا حاجة، كم عقوبة يحصل؟ عقوبتين بعد. جاهد يعاقب عليها ليش؟ لأنه مطلق وهو تارك له. حجة لأنه حجة قلنا شو وقت ينهض مع معصية الجهاد. فأنت كم خطاب مخاطب الآن؟ مخاطب بخطابي، وأنت همت لا رحت للجهاد ولا رحت للحج، كم عقوبة تعاقب؟ طبعا هنا بعد أكون متمم. شنو المتمم؟ والحس الوجداني الشيعي حاكم بأنه لا يعاقب هذا الفرد بعقابه. هذا معناه شنو؟ أن نظرية الترتب راح تنتهي بنا إلى تال ينافي الحس الوجداني الشيعي، ينافي الحس الوجداني الشيعي. هذا محذور آخر. فإذا إشكال المرحوم الشيخ آخند الخراساني على الترتب ما هو إشكاله أولا وثانيا؟ أما أولا القول بفكرة الترتب يلزم منه طلب الضدين. نعم طلب الضدين مو في صورتين، وإنما في صورة دون صورة. هذا الإشكال الأول. إشكال الثاني شنو؟ وأنه في حال عدم الحج والجهاد فإنه يلزم أن نقول على القول بفكرة الترتب كم عقوبة عليه؟ تعدد عقوبة. والحال إن الحس الوجداني يمنع تعدد العقوبة في المقام. إذن لأجل هذين المحذورين المرحوم الشيخ الخراساني لا يقول بفكرة الترتب. بس عندي إن قلت قلت، وإن قلت الثانية والثالثة أرجئها إلى ما بعد. بس إن قلت الأولى، إن قلت الأولى هو عبارة إشكال على الشيخ الخراساني طبعا على مناقشة الأولى لفكرة الترتب. حاصلها اسمع لي، إن قلت يقول أنا أسلم عنه، أنا أسلم لكم أنه يلزم من ذلك محذور طلب الضدين القول بفكرة الترتب يعني طلب الضدين. أسلم إلا أن هذا طلب الضدين بسوء اختيار المكلف، لأنه هو المكلف هو جرجر نفسه إلى طلبه الضدين. هذا مثل إيش؟ مثل ما واحد يدب نفسه من فوق، يدب نفسه من فوق في منتصف الطريق شي يصير؟ إيش قال الأعلام؟ يصير مضطر إلى الموت. لكن إيش قال هنا؟ الاضطرار بسوء الاختيار. يلا تعدني القاعدة، لا ينافي الاختيار. هاي قريناها طبقناها، الاضطرار بسوء الاختيار اسمي لا ينافي الاختيار. مو أنت تأخذني بأنه اضطرار. اضطرار الاضطرار الممنوع الاضطرار الذي لا يكون بسوء الاختيار، أما الاضطرار الذي سببه نفس المكلف هذا ما بيضل ما بيشكال، كما قلناه في باب الاضطرار فلنقله في باب طلب الضدين. أي نقول هو من الذي أوقع نفسه في طلبه؟ يلا من أوقع نفسه في طلبه؟ غير هو النفس المكلف. شلون نفس المكلف؟ لأنه ما راح للجهاد، إذ لو كان قد ذهب للجهاد لما لزم من ذلك طلب الضدين. فإذا طلب الضدين بسوء الاختيار، وإذا كان طلب الضدين بسوء الاختيار فلا مانع منه، إنما الممنوع منه طلب الضدين الذي يكون لا بسبب سوء الاختيار. هاي إن قلته أكررها إن قلت أنا أسلم لك أيها الخراساني، أنا أسلم لك أيها الخراساني أن الترتب يستدعي طلب الضدين، إلا أن طلب الضدين بسوء اختيارك مكلف، والمحال هو طلب الضدين الذي لا يكون بسبب سوء الاختيار، لا ما لو كان بسبب سوء الاختيار. هذا إن قلت الشيخ قلت. طبعا الشيخ رح يجاوب بجواب نقدي، وكنا نتمنى له أن يجاوب بجوابا حليا. جواب النقدي سمعته شنو؟ قال عمي طلب الضدين محال سواء كان بسوء الاختيار أو لم يكن بسوء الاختيار، طلب الضدين على كلا التقديرين ممتنع. ويمكن أن نذكر لك شواهد على أنه طلب الضدين حتى وإن كان لا بسوء الاختيار أو بسوء الاختيار طلب بسوء الاختيار، مع هذا هو محال في غير باب الترتب. ففكرة طلب الضدين، أنا أسلم أنه طلب الضدين ها هنا كان بسبب سوء اختيار المكلف، لكنه المحال محال على المقدار. طلب الضدين محال وإن كان في باب الترتب أن طلب الضدين بسبب سوء اختيار، لكن طلب الضدين ولو بسبب سوء الاختيار فهو شنو؟ هو محال. هذا جوابه. احنا جواب الحل شنو شاف المفروض؟ طيب شنو الفرق بين قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، وبين قاعدة طلب الضدين بسوء الاختيار يبقى محافظا على المحالية؟ ليش هناك ميزت هناك وين الاضطرار بسوء الاختيار ميزت بين من ومن؟ بين بسوء الاختيار وبين بدون سوء الاختيار، وبين هذا الذي شنو؟ شنو الفرق؟ هذا ما شاء الله مفروض كان يشير إلى هذا. أنا ليش أنت قاعدة الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني يبقى هو مع أنه اضطرار لكن نتعامل معه معاملة الاختيار، بينما طلب الضدين بسوء الاختيار لا نتعامل معه معاملة غير طلب الضدين، بل نتعامل أيضا معه معاملة طلب الضدين. ليش الفارق؟ وين الفارق؟ حتى ذاك يمكن أن يتبدل، أما هذا لا يمكن أن يتبدل. هذا كان مفروض أن يجيب عنه الشيخ حتى نبين ما إذا بين ذاك الكلام أنه في طلب الضدين أمر من قبل الشارع، وأمر الشارع ما يفرق فيه الفعل الصادر من الشارع بما هو شارع يطلب من المكلف ضدين ما يميز به بين أن يكون بالاختيار أم يكون غير الاختيار، بخلاف الاضطرار سوء الاختيار ذاك فعل المكلف مو فعل الشارع، فيمكن أن يميز بين سوء الاختيار وبين غير سوء الاختيار. خلنا نطبق لك هذه العبارة. طبعا قلت الترتب له إشكالات ثلاثة، إن قلت ثلاثة هاي قلت الأولى. هل مقرنا؟
أي هذا قيناه وفيه يعني نظرية المرحوم الشيخ اسمع لي وفيه يعني خلنا نعطيها اسم وفيه جمع نظرية المرحوم الشيخ الخراساني في إمكان في مقام رد البهائي في تصحيح الصلاة مع أن ليس في الصلاة أمر بناء على من لا يقول بالاقتضاء بناء على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد فإنه وإن لم يكن هناك أمر لكنه خلافا للبهائي حيث أنه قال إذا ماكو أمر فنحكم بصحة ببطان الصلاة أنا الخراساني أقول في الوقت الذي لا يوجد أمر بالصلاة إلا أنني يمكن لي أن أحكم بصحة الصلاة وفيه أنه يكفي لتصحيح الصلاة بناء يكفي لتصحيح الصلاة بناء على أنه عدم الاقتضاء أنه يكفي لتصحيح الصلاة مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كي يصح للعبد أن يتقرب به بهذا الرجحان والمحبوبية منه من المولى كما لا والضد بناء على عدم حرمته يكون كذلك الضد يعني شنو الصلاة والصلاة بناء على عدم الاقتضاء والضد يعني الصلاة والصلاة بناء على عدم الاقتضاء على عدم حرمته يكون كذلك يعني شنو يكون كذلك يعني يكون فيه اقتضاء المحبوبية قلت هو شيء يقول ليش بيه اقتضاء المحبوبية لأن مقامنا من موارد وجود المانع مو مقامنا من موارد وجود عدم وجود المقتضي فإن يبين أنا ليش موردنا من موارد وجود المقتضي فعدم لأن قلنا عدم الأمر إما وإما عدم الأمر إما لوجود المانع عن المقتضي التام وإما لعدم المقتضي يقول مقامنا من موارد وجود المانع لا مقامنا من موارد عدم وجود المقتضي فإن المزاحمة على هذا يعني على هذا الضد لا يوجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا الأمر الفعلي يرتفع أما يرتفع الأمر الفعلي ويرتفع ملاكه لا ما يرتفع إلا ماذا يرتفع منه الأمر الفعلي وبعبارة أخرى هو كل الأمور كانت متوفرة فيه كل الأمور كانت متوفرة فيه فإجا مانع شنو المانع أنه إذا أمرت بالإزالة وأمرت بالصلاة يلزم تكليف بما لا يطاق فإذا لزم تكليف بما لا يطاق خب مو ننسف بأكمله ننسف المرتبة الذي هي سبب المحذور وما هي المرتبة أن الأمر بالصلاة فعلي فنقول بعد ما أمر لكن ما أمر مو معنى ما أكون محبوبية بل تبقى المحبوبية على ما هي عليها جيد لا يجب إلا ارتفاع الأمر المتعلق به فعلا مع بقائه على ما هو عليه من ملاكه من المصلحة كما هو مذهب العدلي أو غيرها أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة طبعا الآن هذا مفصلا رح نتحدث عنه فيما بعد الآن ما دخلت فيه هناك مسلك العدلية الذي ترى أنه الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد ليس في متعلقاتها في لجعلها مقابل الأشاعرة الذين لا يقولون بتعلق بأن الأحكام تابعة للمصالح وإنما تابعة للإرادة العبثية ننقل الإرادة العبثية قبيحة صدورها هم يقولون أنه ننكر القبح الذاتي هؤلاء ينكرون القبح الذاتي الأشاعرة ويمكن أن يصدر القبيح من الشارع بل القبيح والحسن يدور مدار صدوره من الشارع وعدم صدوره فكل ما صدر من الشارع فهو حسن وإن كان في عقل البشر هو شنو قبيح فيقولون أن أحكام الله عز وجل ليست خاضعة للمصالح والمفاسد وإنما أحكام الله خاضعة للإرادة العبثية للباري عز وجل ونلتزم بأنه خليكم أنه تصدر الأحكام بإرادة عبثية إن قلت قبيح أقول قبيح في نظري ولكن في فعل الشارع ماكو شيء بعنوان قبيح واضح الفكرة كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مفروضيته إذن وعدم حدوث ما يوجب مفروضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء. يعني شنو حدوثه؟ يعني وأما إذا قلنا الذي ثبت الملازمة، وأما إذا قلنا بالاقتضاء وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن الضيف، حينئذ الصلاة تصير مفروضة. فإذا مفروضة لا يمكن التقرب بها. وعدم حدوث ما يوجب مفروضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء. ثم إنه جاء إلى فسة الترتب، ثم إنه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد لا بفكرة الملاك وإنما بفكرة الأمر الترتبي بنحو الترتب على العصيان. على العصيان يعني إن عصيت الأمر بالأهم فالأمر بالمهم ينهار، إن عصيت الأمر بالأهم بالأمر بالمهم ينهار، بنحو الترتب على العصيان أي وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو ساعدني الشرط المتأخر. بينت لك ليش هو جاب فكرة الشرط المتأخر، فكرة الشيخ خراساني لفكرة الترتب مأخوذ فيها هذه الفكرة، فكرة الشرط المتأخر. طبعا إما الشرط المتأخر أو قلنا إذا أخذ على بناء البناء على المعصية، يعني مو على المعصية الفعلية، من بنى على المعصية فإنه يتولد عند خطاب حجة. فخطاب حجة مو متوقف على ماذا؟ على المعصية، وإنما البناء على المعصية. إذا هذا بعد الأمر بالدور أصلا لا معنى له، بعد من يحتاج الشرط المتأخر؟ بعد الدور ماكو، فلا نحتاج إلى فكرة الشرط المتأخر. خب، وعدم إطاعة الأمر بالشيء بنحو الشرط المتأخر أو البناء على معصيته بنحو الشرط المتقدم أو المقارن بدعوى. الآن اسمع، صاحب فكرة الترتب، إجا فكرة الترتب بدعوى أنه لا مانع عقلا. طبعا كما قلت أنه يكفيه صاحب فكرة القول بالترتب ماذا؟ يقول تفائل أنه يمكن عقلا الالتزام بفكرة الترتب. الالتزام بفكرة الترتب إمكانا كاف في ماذا؟ في الوقوع، كاف في الوقوع. طبعا سأبين لماذا، لماذا ما هي خصوصية المقام، لما في خصوص باب الترتب الإمكان يساوق الوقوع، بينما القاعدة العامة هي شنو؟ الإمكان لا أعم من الوقوع. ليش هنا؟ لأن هنا إحنا في مرتبة سابقة نعترف عندنا إطلاقات، ما عندنا عوز في عالم الإطلاق، عندنا إطلاق جاهل وعندنا إطلاق حجة. كان مشكلتنا أنه هذين الخطابين بينهما طلب الضدين، فإذا أجى واحد فبرك المسألة بنحو رفع موضوع مشكلة طلب الضدين، أصل وسائل الإثبات كلها كانت بيده، إحنا كنا نقول له ما تقدر أنت هذه وسائل الإثبات أن تعتمد عليها. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك محظور طلب ضدين. فإذا واحد كما من يقول بفكرة الترتب، عمي أنا أقدر أرفع غائلة مشكلة طلب الضدين، فوسائل الإثبات قائمة، فإمكانه يعني وقوع. وبتعبير أعطي ضابطة جديدة، كل من كان يملك وسائل إثبات لكنه في عالم وسائل إثبات برزت أمامه مشكلة عنوانها شنو؟ الامتناع. فإذا أجيت أنا رفعت هذه مشكلة الامتناع، بعد احتاج من جديد أن أقدم وسائل الإثبات؟ لو فرض المسألة أنا موجودة عندي في حقيبة ماذا عندي؟ وسائل الإثبات. مفروض باب الترتب إني أملك وسائل إثبات، غاية الأمر لما حملت في حقيبتي وسائل الإثبات عانيت من مشكلة طلب الضدين. إذا واحد قدر أن يعالج مشكلة طلب الضدين، بعد ما نحتاج نقول له أنت وين عالجت لنا مشكلة طلب الضدين وقلت بإمكانها، لكن من يقول الإمكان يعني الوقوع؟ يقول لا عمي، وأنا في حقيبتي كل وسائل الوقوع كانت تامة، ما عندي أزمة وقوع. وسائل الوقوع أساسا الامتناع، اسمع لي جاحتي، أساسا الامتناع برز من مشكلة تملكي لوسائل إثباتي. فأنت بس ترفع لهذا الامتناع الوسائل الإثباتية تأخذ حريتها في الأثر. أما تلك القاعدة التي أنت سامعا في علم المعقول من أنه الإمكان لا يدل على الوقوع، هناك نفترضها أن الشخص لا يملك وسائلا إثباتية،
تقول هل يمكن للإنسان أن يطير؟ أقول لك نعم يمكن للإنسان أن يطير. تقول يلا فخلي يطير، خلي يطير. أقول لك مين؟ ليه؟ الإمكان أعم من الوقوع. أما إذا الآن شيء هو يملك وسائل الطير، يملك وسائل الطيران، لكن كان هناك محذور عقلي. إذا نقول بطيرانه يلزم منك كذا، محذور عقلي في وسائل طيرانه. إذا واحد رفع هذا المحذور العقلي، فوسائل الإمكان عنده، وسائل الوقوع عندك، فيمكن. ما نحن فيه، لذا قالوا في باب الترتب ما لا قالوا الإمكان يساوق الوقوع. شوف العبارة. بدعوى أنه لا مانع عقلا عن تعلق الأمر بالضدين كذلك، أي هو راح يفسر كذلك، أي بأن يكون الأمر بالأهم مطلقا والأمر بغير الأهم معلقا، لكن معلقا على أصيان ذلك الأمر طبعا بنحو الشرط المتأخر، أو معلقا على البناء والعزم عليه. بل ثم يقول وفكرة الترتب من الأفكار المبتذلة في عند أهل العرف. أهل العرف ما يستعملون فكرته، طبعا أنا عندي تحفظ أنه في العرف يستعملون فكرة الترتب، لكن بأي معنى؟ بمعنى خطاب الأول الأهم ينهض فيموت فينهض خطابا جديدا. أقول لابني روح ادرس، وإذا ما بناءك أن تدرس روح مثلا صير فلان موضوع، اشتغل بالعمل الفلان في خدمة البشر. أنا مو في أنا واحد آمره بخطابه، هذا مو من الترتب، هذا مو من الترتب، هاي مزايدة على الترتب، هاي الترتب اللي الناس يسميه الترتب اللفظي مو الترتب الاصطلاحي. أكو فرق بين فكرة الترتب اللغوية وبين فكرة الترتب الاصطلاحي. فكرة الترتب اللغوية شنو؟ أمره فيموت فينهض خطاب جديد. بس ما عندنا بعد تعدد خطاب، ما نقدر نلزم في حقبة زمنية واحدة ونقول فيه خطابة، ماكو. في كل حقبة وانك تتخلي إيديك عليه تقول ليس عندي إلا خطاب واحد غايته، فحقبة زمنية عند خطاب واحد وهو شنو؟ روح أدرس. خذ حقبة زمنية أخرى، إذا ما تروح تدرس وعصيت أمري الأول فأنا أمرك بأن تروح تخدم الناس، روح أخدم الناس. بس ما عندي تعدد خطاب، هذا مو فكرة ترتب، هاي الترتبية لغوية. الترتبية الاصطلاحية لازم شنو تفترض؟ في حقبة زمنية واحدة، في قطعة زمنية واحدة، إني مأمور بخطابين على أن يكون أحد الخطابين مطلق والخطاب الآخر مقيد. هذا هو فكرة الترتب، هذه هي فكرة الترتب. بل هو واقع كثير. قلت هذا رد لهذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في محكم كتابه الكريم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ورد في بيان هذه الآية الكريمة أن شأن نزولها جاء قوم إلى الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه طالبين منه الإجابة على مجموعة من الأسئلة، فسألوا الرسول صلى الله وسلامه عليه عن الروح، وسألوا الرسول الأكرم أيضا عن أصحاب الكهف وخصوصية أصحاب الكهف، إذا هذه الآية واردة في سورة الكهف، وسألوا النبي عن أسئلة أخرى. النبي الأكرم صلى الله وسلامه عليه وعدهم بالإجابة أنه أنا غد تعالوني أنا أجاوبكم. في اليوم الثاني أجوا سائلين إلى الرسول الأكرم، كان الرسول على أمل أن ينزل عليه الوحي، ما نزل عليه. في اليوم البعدي الثاني هم قال لهم غد أنا أجيب لكم الجواب على أمل أن يأتي الوحي من جديد عليه. قضية كررت إلى أن نزلت هذه الآية، أنه أنت أحسنت، أنت لا تواعد بشيء. أنا خل أكمل الصورة حتى أرجع إلى المفهوم الذي أنا أريده.
مرحوم شيخ عباس القمي رحمة الله عليه كان خطيبا بارعا جدا، كان من الخطباء البارعين جدا، بحيث أنه المرحوم الكنفاني مرحوم الشيخ محمد حسين الاصفهاني كان يقصد مجلس تعزيته، وينقل عن أحوال هذا الرجل أنه لما كان يجي في العشرة الأولى من محرم إلى النجف الأشرف، وكان قد استقر وسكن مدينة خراسان، لكن كان يجي إلى العشرة الأولى من محرم إلى النجف الأشرف، وهذا المسجد الهندي كان يصعد تعزيه. بعض المرحوم سيد رضا الصدر رحمة الله عليه أو سيد موسى الصدر أنا منه سامع، يقول إذا كان يصعد المنبر المرحوم شيخ عباس القمي الناس كلها تتجه إليه، الأنظار كلها تتجه إليه، له قوة تأثيرية هائلة جدا على نفوس الناس كل شيء. وإذا كان الناس يسمعون أنه شيخ عباس يقرأ مكان تعزية الكل يسارعون، حتى المراجع يقول قبل ما نحصل على خطيب أن المراجع يقصدون مجلسه ومنبره. أنفاسه كانت أنفاس كريمة، أظن في مدينة نيسابور، أنا ما أدري المدينة بالضبط، المدينة أجل شخص من المحترمين المؤمنين أجل شيخ عباس قال له شيخنا أنا وضعي المالي ما يساعد، حال وضعي المالي مو هذي مناسب، وما أتمكن أنا أطلب من الناس، أنت رجل خطيب الناس يقدسونك ويحترمونك، فأنت أطلب من الناس أنه يقدمون لي فشيء من المساعدة. شيخ عباس نقول لهم بخدمتكم أنا ما عندي معنى، وقال له إن شاء الله اعتبرها القضية منجزة ومحلولة ماكو مشكلة لا تقلق. هو شيخ عباس يقول الآن، يقول فصعدت المنبر وعملي أنه إذا أنا أحكي قوة تأثيري في نفوس الناس وقوة أنه قبول الناس بكلامي. قلت لكم هو في الشخصية كانت في شخصية خاصة بشيء يذكر، أرجع إلى قصة الشيخ عباس حقيقة يعني مدرسة، لازم واحد يخليه نصب عينيه ويقرأه، يقرأه كسلوك. مرحوم شيخ عباس القمي في يوم من الأيام قرأ رواية على المنبر، ثم لما نزل من المنبر شوية شك أنه كانت قراءته لهذه الرواية موافقة جزما للنص الوارد من قبل أهل البيت، فتحفظ راجع النص شاف سقط في كلمة واحدة من النص. يقال أن المرحوم من ذاك اليوم بعد ما كان مستعد أن يقرأ الرواية إلا على الصفحة وعلى الورقة، مع أنه كان حافظا لها خشية أنه شنو أن يكون، بل بالغ المرحوم شيخ عباس القمي قدس الله نفسه الزكية، بالغ حتى أنه كانت لما كان يقرأ المرافي والأشعار خوفا من أن يسن الشعر إلى شخص إسنادا غير دقيق، كان أحيانا حتى المرافي يأخذها ويقرأها على الورقة، والناس كانت تتفاعل وياه، مو بالضروري هم إلا إنسان يعني لما ينشد الشعر إلا أن ينشده على شن أنه حافظ عليه، لو مهم النفس شيء نفس حلا يحفظ شخصية. أنا مثلاً كان في مناسبة أخرى أتكلم في خصوص شخصية شيخ عباس، عن يعوزنا اليوم الحوزة يعوزها مثل هذه الوجودات، وجودات مثل وجودات شيخ عباس كأسوة نتأسى بها في عالمنا الفعلي. كيفما كان نرجع إلى واقعنا، يقول كمل الشيخ عباس تعزيتي ونزلت، وأنا أتوقع الآن أنه يصب علي المعصم لهذا الرجل، والكل ما انتظر ولا شخص واحد دفع ولا أدنى مبلغ ما دفع. يقول وايد استغربت أنا و ولاء الناس وحب الناس لهم لشنو القضية. التفتت أنه أنا اركنت إلى ثقة بنفسي وعلمت بأنه أنا أخطأت خطأ فادح، صار عندي ثقة بنفسي مو ثقة بالله. كان من المناسب أن أقول أن الله سيسر لي هذا. لما وعدت هذا الرجل اعتمادا على ثقتي. احنا طبعا واضح هم في السياق الأول في الآية الكريمة التي صدرت من النبي الأكرم كان عنده ثقة بالوحي وأن الوحي سينزل. الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدبنا بهذا الأدب، أن كل حياتنا لا بد أن ترتبط بشيء واحد. أنا ما أقدر أسوي شيء حقيقة، ما أقدر أسوي شيء، يعني أبسط الأمور. شوفوا هذا شربة الماء إيش قد ميسرة، ثقوا واعتقدوا، إذا ما يريد الله ما يتحقق. لا بد أن نربي، يعني مو أنه نتكلم على مستوى نظرية، قد على مستوى نظرية لما نصعد المنبر حتى نعطيها طابع فلسفي، هذا مو ما نحتاجه. احنا ما عندنا أزمة في كيفية إعطاء الطابع النفسي لهذه النظرية، ونقدر معلول وعلة ونقعد ساعات نتكلم في الموضوع ونشبع البحث البرهن على هذه النظرية، وأننا لا نتمكن أن نقوم بأيسر الأمور إلا بماذا؟ إلا بتوفيق النظر. لكن اليوم مو مشكلتنا نقص في عالم المعلومات، كيف أشبع نفسي من هذه، كيف أروض نفسي على هذه، كيف أدخل نفسي بأنه أنا ترى ما عندي قدرة، لولا الله عز وجل ولولا لطف الله عز وجل أنا كل شيء ما أقدر في دائرة الخير، أنا ما أتمكن أدنى مراتب الخير أقوم فيها. لذلك قد لازم أن نتوسل بالله عز وجل في أي قضية، في أبسط أمورنا الذي نقوم بها لابد أن نرتبط بالله عز وجل. هذا الذي أنه مو على مستوى المعادة الآخرين وأنه أنا أنظم دكالة وأرتب دكالة وأنا أقوم لها، لا، في معادة قدرتي لأداء أعمالي. أنا عندي قابلية أن أؤدي أعمالي وما عندي هل أنا هذه الروح، روح الذوبان في الله عز وجل وسلب القدرة وعدم نشوء روح الأمل في أنني لي شيء من الاستقلالية في العمل، لابد أن أروض نفسي ولقن نفسي. إنسان مي لقن نفسه بعد فترة تطلع عليه عشرات الآفات، آفات التكبر، آفات الاختراق، كل هذه الآفات وليدة ماذا؟ وليدة لقضية واحدة، لم أجسد في نفسي أني أنا الفقير إلى الله وأنه لا أتمكن مع ما أملكه. بعد يقول أنا أتمكن، عندي مال، بمالي أقدر أسوي، عندي قوة، بقوتي أقدر أسوي، عندي علم، بعلمي أقدر، عندي وجاهة اجتماعية، اليوم أسأل كل شيء تنثني لي الرسالة، كل هذا لا أساس، كل هذا لا أساس. بل عالم دنيانا نحو عالم هذه الأمور كلها هي أمور زائلة ومحكومة في الفناء الآن، يعني مو محكومة في فناءات المستقبل. لا، هش قد أنت قوي في لحظة واحدة كل شيء يروح منك، في لحظة واحدة كل شيء ينتهي. يعني أبسط الأمور أنه تريد في ساعات الاحترام الذي تحضر على الإنسان بغتة، مو شيء، ساعة الاحترام حضورها بغتة، تدري شنو بغتة؟ بحيث يريد الإنسان يقول بس اعطوني فرصة لحظة واحدة بس أتكلم كلمة واحدة حتى هذه الكلمة تمنع. أتمنى من الله عز وجل لكم ولي أن نوفق على أن نشبع نفوسنا ونشرب نفوسنا روح الفناء لله عز وجل، وأنه إحنا لا قوة لنا ولا حول لنا إلا بالله عز وجل. أن نعوض نفوسنا على هذه الطريقة، وأن نهيئ قبل أن تسلب منا إرادة الخير، أن إحنا ما دمنا نتمكن أن يجب الخير على أيدينا، ولو هذا المقدار من الخير أن نبادر به، لأنه ما معلوم، والله ما معلوم، لعله الآن عندي فرصة أقدر أخدم أخوي، لكن في اللحظة القادمة مو معلومة لها. الآن عندي فرصة أقدر أقدم في عمل خير، مو معلوم أنه بعد لحظة أقدر أقدم عمل، مو معلوم أن أوقات الخير مفتوحة للإنسان دائما. لا، قد خير ينفتح لك الآن إذا ما استغليته يروح منه وتروح هذه النعمة. فندعو أن نوفق أنه لا نحرم من الخير، وأن نبادر إلى أداء الخير والإسراع في أداء الخير، والحمد لله رب العالمين.
أنا ما موجود إن شاء الله. هو كان مأنوس وهاي أشكركم كثيرا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. Thank you.